فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين. محور حديثنا في هذا البرنامج: الأقصى ومعادلة الصراع. وسنكون إن شاء الله في لقائنا لهذا اليوم نتوقف عند الفقرات التالية: أهلنا في الشتات، أولى الفقرات. بعدها سنستمع وإياكم إلى تقرير في إطار حديث لقائنا، وكذلك استضافة الأستاذ خالد أبو هلال أمين عام حركة الأحرار الفلسطينية. بعدها ننتقل وإياكم إلى فقرتنا واحة الصبار عند حياة أديب وشاعر وكاتب فلسطيني آخر. ونهاية المطاف سنخصصه لفقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة إن شاء الله. إذا المستمعين ومستمعاتنا، دعونا في هذه البداية نكون ونتوقف مع حضراتكم عند فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. اعتصم عشرات العمال المياومين لدى الأونروا من مختلف القطاعات أمام مقرها الرئيس في العاصمة اللبنانية بيروت، وطالب المشاركون الأونروا بوقف سياسة شطب الوظائف بحجة أزمتها المالية وتثبيت كل المياومين لديها. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
من جديد يعود اتحاد العاملين في الأونروا ويعتصم أمام مقر الوكالة الرئيسي في العاصمة بيروت.
لن نكون معكم.
يصر على انتزاع حق التثبيت لكل المعلمين المتعاقدين ومعلمي مركز سبلين، ويستنكر الاستهانة بحقوق معلمي الدعم، ويرفض سياسة شطب الوظائف في قطاع العمال والخدمات.
دخلنا في مرحلة مماطلة وتسويف من الأونروا لنخلص نهاية إلى تثبيت نسبة قليلة اللي هي 112 أستاذ من معلمي سبلين، أعداد المعلمين والروسترات، وتم استثناء العمال أيضا، فتم شطب وظائف العمال، وتم استثناء عدد كبير من معلمي سبلين ومعلمي العقود الذين يستحقون التثبيت على نظام مدد والبروجكت والآخره.
بقولونا انشطبت هاي الوظيفة، من أي حق انشطب؟ بقولونا أنه كيف ننفتش على شغل صنع من أدمين 12 سنة طبحي بالمؤسسة، وما خلينا محل ما اشتغلنا فيه، كل أقسام الصحة، التطعيم، الأطفال، ما خلينا ضغط السكر الصيدلية، شغلونا كل الأقسام، وإحنا شيء 5-6 الأقدمية صنع من 2008 لليوم بعدنا يومي.
سعيد حسن كان حارسا في خطة الطوارئ في مشروع نهر البارد لسنوات قبل أن توقفه الأونروا مؤخرا عن عمله، وهو المعيل الوحيد لأسرته.
ليه بعد 13 سنة عمل؟ علما أنه كل كانت الإشهادات بعملي وعلى الأرض ورأس الأقسام اللي موجودين في منطقة الشمال بيشهدوا بشغلنا وبنشاطنا، والناس الفاشلين اللي كان في عندن إنذارات وكذا أبقوا في الشغل وإحنا طلعنا برا. بالتالي الأونروا مهم بهاي الحالة، ما عنده أي شفافية، ما عنده أي، بس عنده قوة واسطة. في من عنده قوة واسطة بيجي، أنا لأنه فيش إلي واسطة في حد يحكي باسمي بدي أطلع برا.
في أيلول 2019 أعلنت الوكالة في مؤتمر العاملين في الأونروا عن تثبيت كل المياومين وإبقاء ما نسبته 7% من مجملهم فقط من دون تثبيت، لكنها أخلفت وعدها. ويؤكد اتحاد العاملين استمرار تحركاته الاحتجاجية الميدانية حتى نيل مطالب المياومين المحقة.
نشكر الزميلة شهناز رحمة وحول حراك العمال المياومين لدى وكالة الأونروا في لبنان أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اتحاد الموظفين في الأونروا لبنان رائف أحمد، نستمع معا.
سيد رائف، كان هناك اعتصام أمام الأونروا فيما يخص موضوع المياومين، هل جرى أي شيء جديد وهل هناك تحركات مستقبلية سوف تقومون بها؟
بالتأكيد، يعني أولا شكرا لكم على التغطية،
أهلا بكم.
ثانيا، يعني اعتصامنا هذا الاعتصام الحاشد اللي إجا عليه من كل المناطق اللبنانية، من سور، من صيدا، من بيروت، من الشمال، من البقاع، من كل المناطق، طبعا ليوجهوا صرخة، وصرخة قوية للأونروا بأنه في هناك حقوق، يعني هاي الحقوق مشروعة للعشرات من الموظفين اللي لحد الآن ما شملهن عملية التثبيت، بالوقت اللي طبعا هذا الموضوع هو مقر وفي موافقة عليه من المفوض العام ومن إدارة الأونروا العليا بعملية تحويل المياومين إلى عقود ثابتة. فيعني تم تنفيذ هذا القرار بكل الأقطار باستثناء لبنان، هذا القرار اللي تم إقراره ب 2019 تم تنفيذه بكل الأقطار إلا في لبنان. في لبنان تم يعني تثبيت جزئي لغاية الآن 112 معلم، نوجه لإلهن التهنئة والتبريك، ولكن ما زال هناك يعني العشرات، ما يقارب 100 معلم على عقود مدد من فترة طويلة عم بيشتغلوا يومي، وهناك طبعا كمان ما يقارب 50 معلم على مشروع الدعم المدرسي، وهناك يعني كمان يعني معلمين من خريجين دار المعلمين في السبتين، كمان هدول ما زالوا عم ينتظروا حقا في التثبيت، إضافة إلى أنه هناك يعني عدد كبير جدا من الوظائف، يعني علمنا مؤخرا بأنه تم شطبة خصوصا بالعمال، يعني ما يقارب 50 وظيفة عامل تم شطبها. هون يعني السؤال كبير لكل المعنيين، لمصلحة مين شطب هاي الوظائف؟ يعني نؤكد اليوم يعني انه لا يمكن ان يكون هناك خدمات للاجئين الفلسطينيين بدون موظفين، كيف يقوم الـ كيف تقوم يعني الـ المؤسسات بالعمل في ظل عدم وجود موظفين بشكل كافي؟
طيب استاذ رايف، تواصلتم مع الأونروا مع المسؤولين فيها؟ اوصلتم رسالة معينة؟ هل طلبتم باجتماع؟ هل سيجري شيء في المستقبل؟
خدنا حوارات يعني مكثفة جدا مع الإدارة، لكن للأسف إدارة تمارس سياسة المماطلة، سياسة التسويف، على ماذا تراهن هذه الإدارة لا ندري. يعني الصرخة اليوم جاءت بعد يعني أن طفح الكيل، أنه هناك يعني تسويف الأسبوع هذا، الأسبوع اللي بعده، لبداية العام الدراسي، لكذا، وبالتالي يعني مصير العشرات يعني رهن به مزاجية معينة، رهن ب يعني استنسابية بهاي القرارات، وبالتالي الإدارة في لبنان هي المسؤولة الأولى عن تنفيذ يعني هذه المقررات، عندها التفويض، عندها القرار، ولكن لا ندري المماطلة لمصلحة من.
أستاذ رائف، في هذه المعركة، معركة المياومين، هل طلبت مساعدة الفصائل؟ هل طلبت مساعدة أحد للوقوف إلى جانبكم في هذه المعركة؟
طبعا حسب المعلومات بانه من خلال بالاسبوع الماضي كان في هناك لقاء لهيئه العمل المشترك الفلسطينيه،
نعم،
مع اداره الأونروا بشخص المدير العام، وتم طرح هذا الموضوع، وكان الجواب من المدير العام انه في القريب العاجل راح يتم يعني هذا الموضوع استكماله، ولكن يعني ايام تمر ولا اي جديد.
نعم،
بالتالي يعني هناك هذا الموضوع، التحويل المياومين الى عقود ثابته، والمساله الاخرى هي يعني النتائج، في عندنا كثير من الموظفين تقدموا إلى امتحانات وخاضوا مقابلات، ولكن إلى الآن من شهور عديدة وينتظروا إعلان هذه النتائج. يعني سياسة تسويف غير مفهومة.
نعم.
يعني بهذا الإقليم تحديدا بلبنان.
نعم.
الوقت اللي إحنا بأمس الحاجة لفرصة عمل.
شكرا جزيلا أستاذ رائف أحمد، عضو اتحاد الموظفين في الأونروا لبنان، كنت معنا عبر الهاتف من سور. شكرا جزيلا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو اتحاد الموظفين في الأونروا لبنان رائف أحمد، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الأستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء علياء صالح، شهناز رحمة وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لعضو اتحاد موظفي الأونروا في لبنان الأستاذ رائف أحمد.
على الخيمة كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا. كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا، خلينا مفتاح الدار.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. الأقصى ومعادلة الصراع محور حديثنا في هذا البرنامج. تواصل قوات الاحتلال سلسلة عملياتها التعسفية بحق المرابطين والمصلين في المسجد الأقصى المبارك لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم لمناسبة عيد الفصح العبري. وتقوم أعداد كبيرة من قوات الاحتلال يوميا باقتحام المسجد في محاولة لإخراج المصلين من باحاته تهيئة لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية. مشاهد القمع التي يمارسها الاحتلال في المسجد الأقصى لإفراغه من المصلين تعيد إلى الأذهان محاولات الاحتلال القديمة الجديدة لفرض وقائع في المسجد مقابل أسرار المقدسيين والمرابطين على الرباط الدائم في الأقصى وكسر قرارات الاحتلال. ووسط هذه الأجواء تتعالى الدعوات للسلطة إلى موقف عملي على الأرض وعدم اكتفائها بمواقف لا ترقى إلى مستوى الاعتداءات. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
لآخر دم لآخر عرق في أولادنا وفينا بدنا نحرر الأقصى، والله لو نقتل كل يوم شهيد 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 رح نحرر الأقصى.
صرخة هذه الحرة هي صدى لما يتردد في قرارة كل فلسطيني يرى المسجد الأقصى مستباحا إلا من مرابطين ومعتكفين لم يألوا الاحتلال جهدا لخنقهم وهم يواجهون باللحم الحي استفزازات المستوطنين المحمية بقوة السلاح وسط صمت مريب تخرقه مواقف خجولة في العالم الإسلامي.
إحنا رايحين إحنا نرفع روس كل الأمة الإسلامية اللي برا، إحنا يا هالفلسطينيين إحنا كل يوم بروحنا شهيد وأنا ابني شهيد وقتلوه قدام عيني. الله أكبر عليكم يا عرب مش اليهود، الله أكبر عليكم يا أهل. شو بدي أحكي بس مش قادر أحكي بس حسبي الله ونعم الوكيل.
ساحات الحرم القدسي الشريف كانت مسرحا لمزيد من الاقتحامات الجماعية بمناسبة الفصح العبري، اقتحامات استبقتها شرطة الاحتلال كما الأمس وقبله بإخلاء الساحات بالقوة بهدف تأمين حركة المستوطنين، بيد أن ذلك لم يفت في عضد المرابطين هنا.
أنا معتكف لي من أذان الفجر، وأنا أعلم والشباب يعلمون والمرابطون والمكافحون في المسجد الأقصى أن الاحتلال والصهاينة سيدخلون إلى المسجد الأقصى ويدنسونه، لكن بحمد الله وقفنا أمامهم وتصدينا لهم، وكما نرى الشباب يربكونهم.
ما يحصل في المسجد الأقصى خطير للغاية، دخول آلاف المستوطنين الأقصى في أوقات خاصة مع إخلاء الساحات لهم يطرح علامات استفهام مريبة. في حقيقة الأمر يجهد الاحتلال لجعل التقسيم المكاني والزمني أمرا واقعا، وهذا بيت القصيد الإسرائيلي الذي يستوجب وقفة موحدة لكسره.
نشكر الزميل رمزي دلول على هذا التقرير. كيف يواجه المقدسيون استمرار هجمات الاحتلال على القدس والمسجد الأقصى؟ ماذا عن الاقتحامات المتواصلة وعمليات تدنيس المقدسات من جماعات المستوطنين وشرطة الاحتلال؟ وكيف يمكن حماية القدس وأهلها من مساعي التهويد والتهجير التي تعمل عليها سلطات الاحتلال بشكل ممنهج؟ مستمعينا الأحبة، عن استهداف الاحتلال القدس والأقصى المبارك بذريعة الأعياد اليهودية نستضيف في برنامج فلسطين اليوم أمين عام حركة الأحرار الفلسطينية الأستاذ خالد أبو هلال. أرحب بك أستاذ خالد في لقائنا لهذا اليوم، كل عام وأنتم بخير.
أنتم بخير، حياكم الله أخي الكريم.
شكرا لانضمامكم إلينا وإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. سيدي الفاضل، كيف ترصدون واقع مدينة القدس وإجراءات الاحتلال في الأقصى المبارك بالذات؟
أولا حياكم الله والتحية لكل أبناء أمتنا العربية والإسلامية. يعني واضح أخي الكريم أن العدو الصهيوني من خلال عصاباته المارقة وغلاة المستوطنين المتطرفين الصهاينة ماضون في مسلسل اقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء عليه، وواضح أن هناك توجها رسميا من قبل الحكومة لتثبيت قضية التقسيم الزماني للمسجد الأقصى، بحيث يتم تفريخ هذا المسجد من المصلين من أبناء شعبنا أصحاب الأرض وأصحاب المسجد.
نعم.
لعدة ساعات يوميا لكي يتيح المجال أمام المستوطنين الصهاينة لأداء طقوسهم التوراتية التلمودية فيه، وهذا الأمر يوميا تحدث صدامات ومواجهات يعتدي من خلال العدو الصهيوني على أبناء شعبنا المصلين والمعتكفين والمرابطين في المسجد الأقصى. واضح أن أبناء شعبنا يتصدون لهذا العدوان بصدورهم العارية، يقدمون التضحيات كل يوم، يتعرضون إلى وابل من الغاز المسيل للدموع والخانق والسام وإلى الرصاص المطاطي والحي وإلى التكسير من خلال الاعتداء على الرجال، على الحرائر، على الأطفال، على النساء. أعتقد أن هذا استمرار هذا المسلسل يوتر المنطقة ويجر إلى تصعيد يعني أكثر خطورة وأكثر تأثير على كل المنطقة. أعتقد أن ما يحدث في القدس يجب أن يكون يعني صاعق تفجير يحرك كل الأمة وليس فقط شعبنا الفلسطيني.
نعم.
المسجد الأقصى هو عقيدة المسلمين وليس الفلسطينيين وحدهم.
طيب أستاذ خالد، يعني استمرار استهداف القدس والمقدسات، هذا المشهد ما الذي يؤسس للمستقبل؟
صورة التقسيم الزماني للمسجد الأقصى، وهو مقدمة للتقسيم المكاني، والتقسيم الزماني والمكاني مقدمة للتهويد الكامل. نحن نسمع شعارات محاولات ذبح خرابين في المسجد الأقصى ونثر الدماء على صخرة القبة إذانا بهدم هذا المسجد وإقامة الهيكل المزعوم، معبدهم المزعوم. ولذلك الإسرائيلي ماض في خطته وفي برنامجه، ربما الموقف الصلب للمقاومة الفلسطينية التي هددت أنها لن تسمح بدفع القرابين في المسجد الأقصى، وأن هذا الأمر يستدعي تدخلا وخيارا عسكريا من قبل المقاومة، وواضح أن الاحتلال يتراجع عن هذه الخطوة تكتيكيا لكي يفرض بخبث ومكر خطوة وبرنامج محاولات التقسيم الزماني للمسجد الأقصى.
ماذا عن تعزيز صمود أبناء القدس؟ يعني هل من مجيب؟ هل من مغيث؟
أخي الكريم، يعني الكل يعلم الواقع الجغرافي والديمغرافي للضفة الفلسطينية للقدس من 48، وأعتقد أن الخط المفتوح للتوافد إلى المسجد الأقصى مع كل المضايقات والاستفزازات والإغلاقات والمضاردات والملاحقات والاعتداءات والضرب والسحل والاعتقال، مع كل ذلك أهلنا في القدس وأهلنا في 48 يسيرون قوافل من أبناء شعبنا وحرائره للرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى. كذلك من يستطيع الوصول من أهلنا في الضفة الفلسطينية الباسلة سواء من خلال المعابر الرسمية أو عبر التسلل عبر جدار الفصل العنصري، هؤلاء من يستطيعون أن يصلوا للاعتكاف في المسجد الأقصى والدفاع عنه. وأنت تعلم أخي الكريم أنهم جميعا يعني من أبناء شعبنا العزل الذين لا يملكون إلا أصواتهم وإرادتهم وأجسادهم وأحيانا بعض الحجارة لكي يدافعوا عن المسجد الأقصى في وجه هؤلاء المجرمين الصهاينة. بالتأكيد هؤلاء الأبطال الذين يدافعون عن المسجد الأقصى ويحمون شرف الأمة العربية والإسلامية هم بحاجة إلى إسناد ودعم على المستويات الشعبية من قبل أبناء الأمة العربية والإسلامية، وعلى المستوى الرسمي من قبل الأنظمة والحكام، بل أقصد من فيه خير من الأنظمة والحكام العربية والإسلامية التي لم تتلطخ بعار التطبيع ولم تسقط في وعل في وحل العلاقة الغير شرعية مع هذا الاحتلال الصهيوني المجرم.
نعم. أمام عملية التهويد والتهجير الممنهجة أستاذ خالد، ماذا يمتلك الفلسطينيون من أدوات للمواجهة؟
وضع أخي الكريم أن شعبنا الفلسطيني يستخدم إمكانياته المتواضعة. أولا أهلنا المرابطين كما قلت لك أخي يدافعون بأجسادهم بأصواتهم أحيانا بحجارتهم البسيطة ويدفعون أثمانا باهظة. المقاومة الفلسطينية أعلنت بشكل لا لبس فيه أنها تراقب وتتابع ما يحدث وأصبح على الزناد، وأنها لم تسمح لهذا الاحتلال بالتغول على أبناء شعبنا، وأنها لم تسمح بإجراء طقوس ذبح القرابين، وأنها لم تسمح بمسيرة الإعلام التي تعتدي على مناطقنا الفلسطينية ومقدساتنا، وبالتالي يعني تستحضر هذا الخيار. هذا كل ما يمتلكه شعبنا الفلسطيني، هذا كل ما يستطيعه شعبنا الفلسطيني. ربما الدبلوماسية الفلسطينية غائبة ويتيمة وقاصرة وعاجزة، لأن السلطة الفلسطينية للأسف الشديد شريكة بصمتها وتواطؤها فيما يحدث، ولأن بعض الأنظمة الرسمية العربية المسؤولة عن الأوقاف في المسجد الأقصى، المسؤولة عن المحافظة على الوضع الثابت في المسجد الأقصى، أيضا تصمت وتعجز ولا تحرك ساكنا، والهيئات الإسلامية التي يعني يفترض أن تقوم بواجبها تجاه المسجد الأقصى أيضا تصمت وتعجز. اللهم إلا من بعض الأنظمة الإسلامية والعربية المحدودة والمعدودة التي تنتصر للقضية في موقفها السياسي والدبلوماسي.
وأنا أود أوجه سؤالي الأخير لك، ونحن نرى أن الدفاع عن القدس والمقدسات لحد الآن مقتصر على الفلسطينيين وحدهم، لكن ماذا عن رسالتكم اليوم لأمة المليار ونصف المليار مسلم ولقبلتها الأولى في القدس؟
نحن نتوجه بالتحية إلى عموم أبناء شعوبنا العربية والإسلامية مع كل الوجع والألم الذي يصيبنا، ونحن نرى هذا القصور وهذا التخاذل في الدفاع عن المسجد الأقصى وفي الانتصار. نحن بحاجة إلى أن نسمع صوت أبناء شعوب أمتنا العربية والإسلامية، إلى حراكهم أمام السفارات الغربية والأجنبية، إلى صوتهم أمام حكوماتهم التي جزء منها متواطئ مع الاحتلال ويطبع معه نحن بحاجة إلى هذا الصوت الذي يرفع من عزيمة وهمة أبناء شعبنا الفلسطيني ويناصره ويشكل ضغط على النظام الرسمي، والثانية إلى نظامنا الرسمي العربي والإسلامي، والذي هنا يعني نشكر لكل هذه الأنظمة التي كانت على مدار الساعة حاضرة في نشاطها الدبلوماسي ومواقفها الداعمة لشعبنا الفلسطيني من خلال الاتصال مع قيادة المقاومة الفلسطينية.
نعم.
وتأكيد موقفها الثابت والراسخ لدعم شعبنا وحقوقه، وهي لا تقصر بدعمه بالمال والسلاح، والكل يعلم هذه العناوين الطيبة. الثالثة إلى النظام الرسمي الذي لا زال يرتمي بأحصان العدو ويطبع معه. أعتقد أنه إذا كانت العلاقة مع الإسرائيليين هي علاقة محرمة، فإن هذا التوقيت بالذات يمثل نجاسة في هذه العلاقة. كيف لهؤلاء العربان والمتأسلمين أن ينشئوا علاقات حميمة مع قيادة العدو الصهيوني وهم يرون مسجدهم الأقصى يستباح ويداس ويهان ويعتدى عليه ويحاول أن يتم تهويده، وهم يرتمون في أحضان قيادة عدونا الصهيوني؟ هذا عار
مع شديد الأسف
من الأمة، من أبناء الأمة، أن يغسلوا هذا العار وأن يشكلوا ضغط على هذا النظام الرسمي للتراجع عن هذه الخطيئة.
نعم. أمين عام حركة الأحرار الفلسطينية الأستاذ خالد أبو هلال، شكرا جزيلا لكم ولحضوركم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله.
شكرا لكم، حياكم الله.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا خاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة
التحايا موصولة لكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم، وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار؟ إلى واحة الصبار.
واحة الصبار.
الشاعر الفلسطيني محمد فوزي دويدار من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة كان متيقنا بأنه سيحظى بفرصته الأدبية يوما ما وسيكون ذا شأن، وتحقيقا لحلمه ثابر واجتهد منذ كان في 14 من العمر فقط. شكل استشهاد أخته في أحد الاجتياحات الصهيونية شمال القطاع نقطة تحول في حياة الشاعر، فكانت بداية الانطلاقة الحقيقية لكتابته، فكتب في نعيها قصيدة بعنوان زفرة اللهب. للمزيد حول شاعرنا نرحب به في هذا اللقاء الأدبي.
نتعرف عليك.
محمد ماهر دودار، شاعر من قطاع غزة، مواليد 21/3/1986.
نعم.
لي من الإصدارات 5 دواوين شعرية، شاركت في الكثير من المسابقات الدولية والمحلية، وكنت سفير لفلسطين في مسابقة أمير الشعراء العرب في موسمها الخامس.
نعم أستاذ محمد دويدار، يعني كشاعر بالتأكيد للأدباء دور فيما يعيشه الشارع الفلسطيني أو الشعب الفلسطيني، يعني دعنا نتحدث كيف يتعاطى الأديب والشاعر الفلسطيني مع الواقع الذي يعيشه، خصوصا والجميع يدرك أن الشاعر لسان حال البيئة التي يعيشها.
بداية، الشاعر لابد أن يتكلم فيما لا يجرؤ أن يتكلم فيه الآخرون.
نعم.
الشاعر لابد أن يحاكي الواقع الذي يدور من حوله، أن يتكلم في معاناة وما يتعلق بالناس وأمور العامة وأمور الشعب. لابد للشاعر أن يكون إنسانيا وواقعيا بدرجة كبيرة، فلا يجوز للشاعر الفلسطيني أن يترك القضية الفلسطينية ليتكلم في مواضيع أخرى، لأن القضية الفلسطينية هي أهم القضايا التي لابد أن يتكلم فيها الشاعر الفلسطيني حتى يلفت انتباه العالم الخارجي للقضية الفلسطينية.
وبالتالي للأدب وللشعر الفلسطيني نكهة خاصة في ظل هذا الواقع المعاش.
طبيعي، كونه فلسطين تحت وطأة الاحتلال، وفلسطين ما زالت تتمسك بسلاح المقاومة وتتمسك بالثورة وبالجمرة وبالرصاصة، هذه أمور تجعل القضية الفلسطينية أرض خصبة لكتابة القصائد الشعرية. من أكثر المواقف التي مررت فيها وأثرت على شاعريتي هي استشهاد أختي في عام 2004 في أحد الاجتياحات الصهيونية إلى قطاع غزة.
نعم.
والتي سقطت فيه أختي شهيدة.
نعم. ماذا كتبت، ماذا قلت حين هذه في هذه اللحظات؟
في إحدى القصائد التي كتبتها لأختي الشهيدة هي مقطع من قصيدة تسمى زفير الكلمات، أقول فيها: أصابع الليل قد شلت على هدبي، والنور من زمن أسرى به أدبي، والنور من زمن أسرى به أدبي، أنفقت عمري فدا قدسي فما نكرت غصن السنين الذي في الريح يذبل بي، أطفأت شمعي وأشعلت الحروف لها، في كل حرف ركود زفرة لهبي، قد خضبت جبهتي من حبر أوردتي، وما رضيت لنفسي زهوة الذنب، واريت جوعي وأمعائي تلج دمي، هيهات من طبع ليث ذلة الطلب، إن يطوني جوعي ألما فأعصره في قبة الموت لا في مدمع الخطب، الأخت أثمن من ماء العيون، ومن يفتي البلاد بأخت خير محتسب.
نواصل الحديث مع ضيفنا الشاعر محمد دويدار، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. نعم أستاذ محمد دويدار، يعني بالتأكيد هناك قضايا كثيرة تناولتها في كتاباتك وفي شعرك في ظل مستجدات ومراحل ربما متسارعة ومتزايدة يعيشها الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية عموما.
طبعا من أهم القضايا التي تناولتها أيضا هي معركة الأمعاء الخاوية، أبطالها هم الأسرى الفلسطينيين. هذه المعركة هي فتيل لقصائد لابد أن تكون قصائد نارية للشعراء الفلسطينيين. فإحدى القصائد، وطبعا هي كانت بعض من قصيدة أخرى أيضا من التي شاركت فيها في أمير الشعراء، وهي قصيدة سميتها بعنوان موج لا شطآن له، أقول في مقطع منها: روح تألق فازداد المدى ألقا، لم ينزع الأسر منه صبره اللبقا، لربما غرفة التحقيق زائلة لكنما العهد ألا أهدر الرمق، عيناي معصبتان القيد حول يدي وحابسي نبضه يستغرق القلق، الصوت يوعدني ذلا وأوعده بأسا فجل له صدقي وما صدقا، ما الجلد عار وظهري بالأذى قزح وكلما مسه أضفى له نمقا، لا عيب في الموت، لا عيب في الموت ما دام الهوان نما في أضلع الدهر حتى أرخص الفلقا، لليث هيبته فوق الورى أبدا إن كان في قفص أو كان منطلقا.
نعم أستاذ محمد دويدار، يعني بالتأكيد هذه القصائد وما أسمعتنا إياه بالتأكيد تحمل رسالة موحدة، هي رسالة التمسك بالحق الفلسطيني، رسالة التحدي في مواجهة هذا المحتل الذي يسعى لاستباحة كل ما هو فلسطيني؟
الرسالة واضحة من الكبير والصغير والقاصي والداني أن القضية الفلسطينية قضية لن تنتهي إلا بعودة الفلسطينيين إلى أراضيهم واندحار الاحتلال ونهاية الاستيطان والاحتلال. وإن ما يحدث في فلسطين في غزة وفي الضفة وفي الداخل وفي القدس لا يزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرار، وسننتزع هذا الحق انتزاع، لأن الحرية لا تستجدى وإنما تنتزع انتزاع.
مرة أخرى تؤكد قصائد وكتابات الشاعر والأديب محمد دويدار أن الشاعر الفلسطيني هو لسان حال بيئته، وبالتالي فهو يحمل هموم الواقع الذي يعيشه في محاولة لإيصال رسالة الظلم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والتحدي في مواجهة هذا المحتل. إلى هنا يتوقف لقاؤنا، على أمل أن نلتقي بكم مجددا في حلقة أخرى وضيف جديد، وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. لازلتم معنا وبرفقتنا في لقائنا فلسطيني اليوم مستمعينا الكرام، وندعوكم للتواصل عبر إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989215489950، ونحن ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا اليوم. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. تل الشوك قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان. تل الشوك قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع غرب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 5 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن سطح البحر 100 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية تل الشوك 3685 دونما، تحيط بها أراضي مدينة بيسان وقرى الساخنة والأشرفية. قدر عدد سكان قرية تل الشوك عام 1931 41 نسمة، وفي العام 1945 120 نسمة. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية تل الشوك وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 139 نسمة، وكان ذلك في 12 من آيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية تل الشوك عام 1998 855 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شد العز وشد الحيل صد المحتل وقاوم شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه أقصانا نادى ولبينا وخلينا الأرض زلزال تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال أقصانا نادى ولبينا وخلينا الأرض زلزال تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال شد العز وشد الحيل وطني رجال أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال يا ويلك يلي تعادينا الشمل وطني رجال أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد شعلنا الأرض بإصرار وقلنا يا أقصى جاي من غزة لجبل النار شعلنا الأرض بإصرار وقلنا يا أقصى جاي من غزة لجبل النار صدينا الصاعد صاعد شعلنا الأرض بإصرار قلنا يا أقصى جاي شد العزم وشد الحيل عيونك زحفي عودتنا على بعد امطار رح ترجع ارض فلسطين عبوابك وقف انفوار ارمال عيونك زحفي عودتنا